بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أزكى البريات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، ففي خاتمة هذا البرنامج هذه خلاصة لأهم ما تضمنه، وهي أشبه بالمعالم العامة عن السيرة النبوية. أولا، أن الحديث عن السيرة النبوية مما تنشرح له الصدور وتنطلق الأسارير، ولا يمكن لأحد مهما أوتي من البيان والعلم أن يعطي السيرة حقها. ثانيا، أن الحملات التي تنال من مقام النبوة إنما قامت على الحقد ومغالطة الحقائق. ثالثا، لا بد عند الكتابة في السيرة ومخاطبة غير المسلمين من صحة المعلومات والحرص على بيان الحق بدليله، والبعد عن لغة التعالي والاستفزاز ولغة التبعية والانهزام، فالأولى تصد عن قبول الحق، والثانية تخذله وتضعف جانبه. رابعا، السيرة النبوية حافلة بالأسرار مليئة بالعبر، ومن أسرارها أنها لا تستنفذ مهما كتب فيها، فلا تزال ملهمة موحية لا تخلق، بل إنها تزداد جدة ورواعة. وأن التجني على مقام النبوة يدفع إلى مزيد العناية بالسيرة طلبا للمعرفة وتلمسا للإنصاف، وأن الله عز وجل أوزع الناس العناية بالسيرة النبوية، وأن للسيرة أبلغ الأثر في تقويم السلوك وتربية العواطف الشريفة، وأن للسيرة أبلغ الأثر في تقويم السلوك وتربية العواطف الشريفة، وأن مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة في مقياس الزمن، ولكنها عظيمة في معناها وأثرها، وأن من أعظم ما امتازت به السيرة أنها معلومة للناس بجميع أطوارها. خامسا، أن السيرة قد حظيت بعناية العلماء وكتاباتهم قديما وحديثا، وتكاد مناهج البحث فيها تنحصر في ثلاثة. المنهج الأول منهج المبالغين الغلاة الذين يضفون على النبي صلى الله عليه وسلم صفات لا تليق إلا بالله جل وعلا، فهؤلاء يبالغون في إطرائه، ولا يبالون في صحة ما يرون وينقلون، ولا يعتمدون على المصادر الأصيلة الصحيحة. المنهج الثاني من مناهج البحث في السيرة النبوية منهج الباحثين الغربيين ومن سار على طريقتهم، فهؤلاء يتعاملون مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كما يتعاملون مع سيرة أي زعيم أو بطل أو قائد أو فاتح، ويصفونه بالزعيم والبطل والعبقري أو نحو ذلك من الألقاب التي لا تغني عن مقام النبوة شيئا، وتراهم يتحدثون عن السيرة حديثا ماديا مجردا دون ربط لها بالوحي والغيب والتأييد الإلهي والإيمان بالمعجزات الثابتة، بحجة أنها لا تتلائم مع المنهج العلمي العقلي، مع أنها تتلائم معه تمام الملائمة. المنهج الثالث وهو المنهج الصحيح الذي أنكر منهج الغلو كما أنكر الأسلوب المادي الفلسفي البحث في دراسة السيرة، وهذا المنهج وهو المنهج الصحيح يقوم على الأصالة والسلامة، وهو الذي يعتمد في دراسة السيرة على القرآن الكريم والسنة الصحيحة وكتب السيرة المعتمدة، وهذا المنهج أيضا يقوم على الإيمان بالغيبيات والمعجزات والأخبار القطعيات. سادسا، لقد هيئ الله لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام إرهاصات كانت مقدمة لبعثته، منها دعوة أبيه إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام ورؤيا أمه آمنة، ومنها شرف نسبه وكونه خرج في أمة العرب وبلوغه الذروة في مكارم الأخلاق، وكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكونه نشأ في مكة المكرمة. سابعا، من معالم السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فطر على الرحمة، وجاءت شريعته مشتملة على الرحمة العامة الكاملة الشاملة، والرحمة من أعظم جوانب شخصية نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي صورة لنفسه الكريمة، فالرحمة محيطة به سواء في حال يسره أو عسره، أو كان مع موافقيه أو مخالفيه. ثامنا، كان عليه الصلاة والسلام يعامل المهتدين بالبشر وطلاقة المحيا، ويخالطهم في تواضع، ويحمل لهم من الرحمة ما هو أرق من النسيم وأجود من الغيث العميم، وكان يعامل المنافقين بما يشبه معاملة المهتدين المؤمنين من جهة رحمتهم والرفق بهم والإحسان إليهم ومقابلة الإساءة بالعفو أو الإحسان، ومن جهة معاملتهم على ظواهرهم دون بحث عما تكنه سرائرهم. وأعظم مثال يجلي ذلك المعنى ما كان من أمره مع زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكان يعامل المخالفين المسالمين بالحرص على هدايتهم ولقياهم بالأدب الجميل والإقساط إليهم وإيصال البر لهم والبعد عن ظلمهم، وكان يعامل المخالفين المحاربين بالحزم والاحتراس ويدفعهم بالتي هي أحكم وأعدل، فيرفق بهم إن كان هناك موضع للرفق، ويأخذ بهم بسنة الحزم إن طغى بهم الشر، وكانت له مواقف كثيرة في الصبر عليهم والتأني في شأنهم. تاسعا، كان له عليه الصلاة والسلام في الحرب أخبار كثيرة وأحوال عظيمة وآداب سامية وأحكام محفوفة بالرحمة والرفق، وكان لحسن معاملته الأثر الأكبر في أتباعه ومخالفيه، فأتباعه اقتدوا به ومخالفوه دخل الكثير منهم في الإسلام بسبب تلك المعاملة الحسنة. عاشرا، لقد امتدت رحمته عليه الصلاة والسلام إلى الضعفاء والمساكين من نحو الصبيان والخدم والفقراء، فكان يجالسهم ويلاطفهم ويبشرهم ويحن عليهم ويحسن إليهم ويرفع من شأنهم ويحذر من ظلمهم، فكانوا يأوون إلى ظله الشريف ويحتمون بطرافه السام الذرى. الحادي عشر، من معالم السيرة النبوية أن للنساء نصيبا وافرا من تلك الرحمة، فكان يوليهن اهتمامه وتوجيهه، وكان يأمر بالقيام بحقهن ويحذر من ظلمهن أو التقصير في شأنهن، فنالت المرأة في شريعته من الرحمة والرعاية ما لم تنله في أي شريعة أو نظام، سواء كانت أما أو أختا أو زوجة أو غير ذلك. الثاني عشر، من معالم تلك السيرة المباركة ما كان لسلوكه في بيته ومع أزواجه عليه الصلاة والسلام من دلالة خاصة تبين عن سلامة ذوقه ورقة طباعه وعمق عاطفته وقدرته الفذة على مراعاة مشاعر زوجاته واحترام رغباتهن ما دامت في حدود الشرع، فكان يرحمهن ويأنس بحديثهن ويعينهن على أعباء المنزل، وكان يصرح لهن بالحب والمودة، وكان وفيا لزوجته الأولى خديجة أشد الوفاء حتى بعد وفاتها، فكان يكثر من ذكرها ويكرم صديقاتها. الثالث عشر، أن رحمته عليه الصلاة والسلام لم تقف عند الرحمة بالإنسان أيا كان، بل تعدد ذلك إلى الرحمة بالحيوان البهيم الذي لا يبين عن شكواه وآلامه، فجاء عليه الصلاة والسلام بأحكام وآداب خاصة بالحيوان تتلائم مع هداية الإسلام المؤسسة على الرحمة المحفوفة بالحكمة. ويتبين من خلال ذلك أن الإسلام وضع لجمعيات الرفق بالحيوان أساسا يقيمون عليه دعوتهم قبل أن تؤسس جمعية الرفق بالحيوان سنة 24,800 للميلاد. الرابع عشر، في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعظمة تضاف إلى إنسان فيرادفها التجبر والخيلاء، وهذا المعنى لا يحوم على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، وقد يراد من العظمة الجلال الذي هو أثر سمو القدر وبلوغ المنزلة الكبرى في خصال الشرف والتناهي في خصال السؤدد والكمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع الناس في هذه العظمة مجالا وأبعدهم فيه أمدا وأرسخهم قدما. فالعظمة الحقة تكمن في ناحية العقل والعلم والخلق والإحسان والعزم وحسن البيان، ولقد جمعت هذه الخصال للنبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها، فقد كان راجح العقل، غزير العلم، عظيم الخلق، شديد الإخلاص، جليل العمل، صادق العزم، رائع البيان. الخامس عشر، أنه قد ورد من ضمن حلقات هذا البرنامج حديث عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في تلك الحلقات تفصيل لصفة ذلك المجلس ومتعلقاته. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا تنتهي حلقات هذا البرنامج الذي كان عن محمد رسول الله وخاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، رزقنا الله حبه وكمال اتباعه والائتساء به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.